والعشق يبنينا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قطوف دانية. وها نحن يعني نقطف زهرة من زهور الشريعة. عندما نتكلم عن خصائص الشريعة وعن فضائل الشريعة، لابد أن نتعزز بهذه الفضائل وبهذه الخصائص. وقد سبق أن تكلمنا في ربانية هذه الشريعة وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن شمولها لحياة المرء، أن تشمل كل حياته في كل وقت من أوقات عمره. الإنسان محكوم بشرع الله تبارك وتعالى، فهو عبد لله عز وجل في كل وقت، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية قلنا قبل كده إخوتاه، ونؤكد ونكرر هذا المعنى، أنها اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. حياتك كلها عبودية لله عز وجل، تعيش عبدا لله تبارك وتعالى، سواء كنت في المسجد أو كنت خارج المسجد، تعبد الله تبارك وتعالى بأن تؤدي حق الله عز وجل وتؤدي حقوق العباد. فهذا هو ما يحبه الله جل ويرضاه، وما يحبه أن يكون عليه المسلم الحق الذي يعني يعبر عن إسلامه في كل وقت وفي كل حين. سلوكه إسلام، الإسلام يعبر عن الإسلام في سلوكه وفي أقواله وفي أفعاله وفي كل تصرفاته. ونحن نريد أن نؤكد هذا المعنى وأن نبينه أكثر وأكثر، ونقول الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى فيها حكم لكل شيء في حياتنا، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وهي صالحة بفضل الله لكل زمان ومكان. وقد ذكرنا من خصائصها الشمول، وذكرنا من خصائصها أيضا الربانية. ومن خصائص الشريعة الهامة جدا التي ينبغي أن نتعرف عليها، وحتى نفهم هذه الشريعة ونفهم هذا الدين حق الفهم، هي العموم. الشريعة في الحقيقة ما أنزلها الله تبارك وتعالى لجيل دون جيل ولا لأمة دون أمة، وإنما بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه بديهية من بديهيات الإسلام، أن الإسلام دين عالمي جاء إلى كل البشر، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل الناس. ولأنها رسالة الخاتمة التي ختم الله تبارك وتعالى بها الرسالات، فهي رسالة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قضية دي مهمة، إن احنا نفهم لماذا ختم الله تبارك وتعالى الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ختمها لأنها رسالة كاملة تفي باحتياجات الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم ذكرنا أيضا من معاني العموم في شريعة الإسلام أو الأدلة على أن هذه الشريعة تفي باحتياجات الناس، أن فيها يعني وفاء بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقف معك هنا في جزئية معينة، أن الشريعة تنظر إلى مصالح الناس ليس في الدنيا فقط، وإنما تنظر لمصالحهم أيضا في الآخرة. يعني هناك ارتباط عظيم بين مصلحتك في الدنيا ومصلحتك في الآخرة. والذي يجيد الحساب اللي بيحسب كويس يعلم أنه لا انفصال أبدا بين الدنيا والآخرة، وأن الإنسان لو عاش في الدنيا عيشة هنية بعيدا عن الله تبارك وتعالى، سواء كان في كفر أو في أي باب من أبواب الضلال، ثم عاد إلى الله عز وجل ليحاسبه على ما قدم، عندئذ سوف يندم ندما كبيرا جدا جدا، لا ينفعه عندئذ الندم. وهذا المعنى هو أول معنى في الشريعة، أنها عامة في الدنيا والآخرة، توفي بمصالح الناس في الدنيا وتوفي بمصالح الناس في الآخرة، وتبحث عن مصلحة العبد التي يستوفيها في الدنيا ثم يجد بإذن الله تبارك وتعالى المسرة عندما يلقى الله عز وجل. أنا عايز أديك مثال لهذا المعنى العظيم الذي نتكلم عنه. أنت لما واحد بيخرج في أول النهار لطلب الرزق، كل منا يخرج يطلب رزقه، والله تبارك وتعالى قد قسم الأرزاق، ولكن أمرنا بالسعي. قال جل وعلا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. يبقى أنت بتاخد بالأسباب، ها، وتتوكل على رب الأسباب، على رب الأسباب. من يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إذن مصلحة العبد أن يبحث عن رزقه في الدنيا، ولكن أيضا من أعظم مصالحه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعتمد على الله عز وجل في جلب هذه الأرزاق، وأن يظل قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى ولا يرتبط بالسبب، وإنما يحرص على الأخذ به استيفاء. يبقى يعمل مجهود، بيبذل جهده كله، بيستوفي طاقته وقدرته في أخذ الأسباب، لكنه يعلم أن الأسباب لا تؤدي لنتائج إلا بتوفيق من الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون عليه حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، يعني جائعة في أول النهار، وتعود بطانة، الله قد رزقها، مع أن هي ما عندهاش حاجة تخزن فيها الطعام، لكن الله سبحانه وتعالى هيئ لها الأسباب. فحرص الإنسان، حرص الشريعة على أن يحقق الإنسان مصلحته في الدنيا، من هذا المنطلق علمتنا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نعتمد على الله عز وجل، وأن نأخذ بالأسباب، ونعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، وألا نطلب سببا محرما. شفت بقى، دي مسألة مهمة جدا، دي مصلحتك في الدنيا ومصلحتك في الآخرة، ألا تطلب سببا حرمه الله عز وجل. ما هو ممكن ترزق منه فعلا بقدر الله، لكنك قد حصلت على رزق حرام ما يكون مضرة لك في الدنيا ومضرة لك عندما تلقى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الوصية دي، وصية جميلة جدا، وصية نبوية رائعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا محل واتركوا ما حرم. بص الوصية النبوية، تأمل فيها عشان تعرف قد ايه الشريعة حريصة انها عامة للدنيا والآخرة، وانها حريصة على مصالح العباد في دنياهم قبل ان تكون حريصة على مصالح، وقبل ذلك حريصة على مصالحهم في اخراهم. قال: نفث روح القدس في روعي، الايمان، نفث روح القدس في روعي، روح القدس يعني جبريل، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، يعني تستوفي ما كتبه الله تبارك وتعالى لها في الازل من الرزق والاجل، حتى تستوفي رزقها وأجلها. فماذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيقنا بذلك؟ فأمرنا صلى الله عليه وسلم فقال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى يا رسول الله أجملوا في الطلب؟ قال: خذوا ما حل واتركوا ما حرم. يبقى الأسباب المحرمة التي يتعاطاها الإنسان تؤدي إلى فساده، فساد الدنيا والآخرة عليه. وانت عارف قصة بني إسرائيل، قصة مشهورة جدا في القرآن، عندما ذكر الله تبارك وتعالى حال بني إسرائيل، ماذا فعلت بني إسرائيل عندما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد يوم السبت؟ حرموا عليهم ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، وكانوا يصطادون في كل الأيام. فماذا فعل اليهود؟ تابوا، أنابوا إلى الله، شعروا أن تضييق الرزق ده أو تحريم السبت الصيد عليهم يوم السبت بسبب التفريط في أداء الواجبات وفعل المحرمات، العودة يتوبوا إلى الله. لا، ما التفتوا إلى ذلك، وإنما أصروا على يعني إيه فعل المعاصي والذنوب، وتكاثرت المعاصي في القوم حتى ابتلاهم الله بشيء عجيب، ابتلاهم بمصيبة كبيرة جدا. قال: فيوم يثبتون تأتيهم حيتانهم شرعة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم الحيتان. الحيتان يعني الايه؟ يعني السمك. يوم السبت الحيتان بتنط في المية سبحان الله، وفي غير هذا اليوم لا حيتان في الماء. الناس فتنة كبيرة جدا بالنسبة لهم، أن تفتح عليهم أبواب الحرام وأن تغلق في وجوههم أبواب الحلال، فتنة فتنة تحتاج عندئذ عندما ترى هذه الفتنة أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، تقول لماذا وقعت هذه الفتنة لي، لماذا هذا الامتحان من الله تبارك وتعالى، ما الذي حدث، لماذا غلقت أبواب الحلال. للواحد لما يجي الفرد لما يجي يطرق الأبواب، الواحد مننا لما يطرق الأبواب الحلال ما تتفتحلوش، ولما يطرق أبواب الحرام يلاقيها مفتوحة عليه، أو ممكن ما يطرقهاش أصلا وهي اللي تطرق عليه الباب، فزيادة في الفتنة. يعني مثلا يروح الراجل عايز يشتغل محاسب في أي مكان، مثلا أعطيك مثال إنه راح يشتغل محاسب في أي مهنة شريفة أو في أي مهنة حلال مش لاقي، والناس بتطرق عليه الباب لكي يعمل في الربا أو كي يعمل حاسبا للخمر أو بقى حاسبا للخمر، ويبقى رقم بقى كبيرة جدا. أنا أديك مثال، فده في إيه؟ ده في امتحان، ده في ابتلاء عظيم من ربنا. ما الذي ينبغي أن يفعله المسلم إذا وقع في ذلك؟ أن يعود إلى الله، أن يتوب إلى الله، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقول يعني أن يستغفر ربكم، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فانتبه، مصلحة المسلم في الحقيقة، المصلحة التي تحرص عليها الشريعة، مصلحة العبد في الدنيا ومصلحة العبد في الآخرة، دي مسألة. المسألة الثانية أن المصلحة أيضا التي قررتها الشريعة، في هناك مصالح قررتها الشريعة وهناك مصالح لم تقررها الشريعة، يعني مش كل مصلحة معتبرة في دين الله تبارك وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ ده كلام مهم جدا لازم نفهمه، أن هناك من المصالح، أن هناك من المصالح ما يعتبره الشارع. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، الخمر فيها فوائد وما فيهاش فوائد، فيها مصلحة وما فيهاش مصلحة، فيها بعض المصالح، فيها بعض المصالح أحيانا من المداواة وأحيانا بالتدفئة وحاجات من هذا القبيل. يقول لك الناس في روسيا عشان الدنيا برد شديد مثلا في روسيا وبلاد البلاد في هذا النطاق الجغرافي محتاجين لأن يشربوا الخمر من أجل أن تدفئهم. قد تكون هذه مصلحة، لكنها إيه؟ لكنها ملغاة، يعني مصلحة غير إيه؟ غير معتبرة. والراجل اللي بيبيع مخدرات ده ما هي مصلحة بالنسبة له، لكنها غير إيه؟ معتبرة شرعا، وبيعه حرام وماله حرام. المصالح مش إحنا اللي بنقررها، المصالح الشريعة هي اللي بتقررها. يبقى إذن هناك مصالح اعتبرتها الشريعة وهناك مصالح لم تعتبرها الشريعة، وبالتالي لا ينظر إليها ولا يؤبه بها، إنما ينظر إلى المصالح التي إيه قررتها، سواء كانت في حفظ الإنسان في نفسه وماله وفي عقله وفي نسله، كل هذا من إيه؟ مما قررته إيه الشريعة من المصالح الكثيرة. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا، من ضمن أعظم مميزات هذا الدين الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا به، هذا العموم الذي يعم كل الايه البشرية بفضل الله تبارك وتعالى، والأدلة والبراهين على أن هذه الشريعة المستقرة التي لا غير قابلة للنسخ ولا قابلة للتبديل ولا قابلة للتغيير، بل هي تامة مستقرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شريعة تامة مستقرة بفضل الله تبارك وتعالى، ما فيها من الرحمة. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما فيها من الرحمة تتضمن قطعا رعاية مصالح العباد في كل وقت وفي كل حين ودرء المفاسد عنهم، ولا يمكن أن تكون يعني فيها رحمة إذا غفلت عن تحقيق مصالح العباد. فالدليل الأول على أن هذه الشريعة صالحة لكل وقت ولكل حين هي ما فيها من الإيه؟ ما قلنا مكانة المصلحة فيها وما تحققه من الإيه؟ من المصالح، وأن فيها وذلك متحقق بأنها رحمة من عند الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا متحقق برضو، عايز أقول لك حاجة مهمة، أنه متحقق أيضا بما نراه في الشريعة. بص الشريعة بتعلل لك الأحكام، بتقول لك إحنا ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام يعني عللتها الشريعة. يعني أيه عللتها؟ يعني قالت لك الحكمة من وراها إيه؟ قالت لك ليه ربنا لماذا فرض الله علينا هذه الفرائض، لماذا أمرنا بهذه الأوامر، لماذا نهانا عن هذه النواهي، كثير جدا من الفرائض كده. طيب هو معنى أنا ما أعرفش الحكمة ما استجبش الأوامر؟ لا وكلا. قال الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا حاجة مهمة جدا. المسلم مستسلم لمين؟ لله، مستسلم لشريعة الله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا لا يمكن أبدا مسلم يعرض الشريعة على عقله ويقول الله طب دي تنفع ولا ما تنفعش، أنا مش والله أنا مش مقتنع بيها مش هنفذها لما اقتنع، لا أبدا، لا يمكن أن يكون هذا حال المسلم. المسلم يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تسليم تام لأوامر الله، وبعدين يفهم الحكمة بقى، ينظر في الآيات، يتأمل في الحكم، يتأمل في المصالح، يفهم الإيه، لماذا أمر الله تبارك وتعالى بهذه الأوامر، ولماذا نهى الله جل عن هذه النواهي. فمثلا لما تيجي لقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا نهانا الله عز وجل عن الخمر وعن الميسر لعب القمار، نهانا الله لأنه يصد عن ذكر الله، ولأنه يصد عن الصلاة، ولأنه يمنع من إيه، من يؤدي إلى الإيه، إلى البغضاء، ويؤدي إلى التقاطع، ويؤدي إلى التدابر والتقاتل وفساد المجتمع. يبقى شو بيعلمنا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فأخذ بالك أن هذه المنكرات العظيمة الهائلة سبب تحريمها هو ما تؤدي إلى الفساد والمنكرات. يبقى بيعلل لك الإيه؟ المصالح التي تترتب المفاسد، بيعلل لك بيان المفاسد المترتبة على إيه؟ على فعل مثل هذه المنكرات، وبيان المصالح التي إيه؟ تحصل إذا تركت هذه الأفعال. الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله طب ليه لا تقربوا الزنا؟ ما هي يعني متعة لكنها تؤدي إلى فساد عريض في الأرض، وتؤدي إلى تضييع الأنساب واختلاط الأنساب، وإلى التقاطع والتدابر، وإلى التشحم بين الناس. إذن هناك تعليل للأحكام الشرعية نفهم منه لماذا إيه؟ لماذا أمر الله تبارك وتعالى بهذه الأحكام، ونعلم بماذا لماذا يعني إيه تطبق في كل وقت وفي كل حين، لأنها تحقق هذه المصالح. أيضا يعني أنا عايز برضو يعني أطرح معك طرح مهم جدا في قضية الإيه، في قضية المصلحة في الشريعة وكيف أنها تحقق المصلحة. أيضا من ذلك أيضا أن الأحكام الشرعية بتراعي أحوال المكلفين. يعني أنت شوف عموم الشريعة إزاي، إن الناس تجب عليهم الصلاة، ماشي، تجب عليه الصلاة قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. يبقى بتراعي إيه؟ أوقات وحالات الإيه؟ الضرورة عند الناس، عشان كده تشمل كل الأوقات وكل الأحوال. يعني إحنا مطالبين بإقامة الصلاة إلا في حالة النوم، إن إحنا أصلا إيه؟ نمنع من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واخد بال حضرتك؟ يبقى ده من نام أو راجل مغمى عليه، فده يطالب بإيه؟ لا يطالب بإقامة الصلاة حال نومه أو حال إغمائه. لكن أنت إذا كنت قائم يأمرك بالصلاة، يلزمك أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فإيه؟ فجالسا. يبقى الشريعة بتعالج حتى الأوقات المستثناة، عشان كده هي عامة وإيه؟ وشاملة لحياة الإنسان. أيضا أنا عايز بقى أتكلم معك في قضية العموم دي وأوسع فيها شوية. الشريعة دي عشان تبقى عامة شاملة لحياة الناس لكل البشر وفي كل وقت، لازم يكون لها مبادئها تكون قوية وراسخة، ومبادئ عظيمة جدا عشان تبقى قادرة على الاستمرار، وإلا فيمكن أن تستمر إذا كانت مبادئ الشريعة مبادئ إيه؟ مبادئ ضعيفة. فمن ذلك أنا عايز أقولك إن في مبادئ عامة في الشريعة وفي أحكام تفصيلية، لكن اسمع كده لبعض المبادئ العظيمة التي قررتها الشريعة. بصوا عليها، من ضمن المبادئ العظيمة التي قررتها الشريعة مبدأ المساواة. هتقولي المساواة، انت يعني سامع، انا المساواة دي قضية مهمة جدا في حياة الناس. المساواة من ضمن مبادئ الإسلام العظيمة، وذلك ان المساواة امام الشريعة، امام القانون، امام الاوامر الشرعية، انه هناك لا فرق بين كبير وصغير، لا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين مسلم وغير مسلم. الشريعة بعض أهل العلم بيقول، ومن مبادئ الإسلام العظيمة المساواة، وله مظاهر كثيرة في جميع جوانب التشريع الإسلامي، تمام، ومنها المساواة أمام القانون في تطبيق الأحكام، وفي ده كل الناس إيه؟ أمام القانون إيه؟ أمام القانون المستمد من الشريعة كلهم سواسية، لا فرق بين إيه؟ صغير بين أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، قال: تشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إحساس المسلم بإحساس المسلم وغير المسلم بأنهم سواسية أمام القانون، هذا من أعظم أسباب الأمن والأمان، ومن أعظم أسباب الاستقرار في المجتمع. أن يكون هناك مساواة، الكل أمام القانون واحد. أنا أقول لك من أعظم أسباب المآسي التي يعاني منها المجتمع المصري في هذه الأوقات، الفتن اللي احنا نتعرض لها في هذه والمحن التي نتعرض لها في هذه الأوقات، هو غياب تطبيق الشريعة الإسلامية. أنه ليس هناك مساواة أمام القانون، ليس هناك مساواة أمام القوانين المستمدة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك حتجد أن البعض يعامل من أجل جنسه أو يعامل من أجل دينه، ولا تطبق عليه الأحكام، وهذا يؤدي إلى فساد عريض، في الناس، وتمييز حقيقة وشحناء وبغضاء في القلوب، وحقد شديد جدا عندما لا يجد الناس هذه المساواة، بل يجدوا التمييز والتدليل الطائفي. إن أنت بتدلل طائفة معينة وبتعطيها ميزات كثيرة جدا بدون وجه حق، فيؤدي هذا إلى فساد عريض في المجتمع. ولذلك نقول أن هذه القضية في الإسلام قضية مهمة جدا، وهي قضية أن الناس كلهم أمام الشريعة متساوين. أيضا من ضمن المبادئ المهمة في الشرع، وهذا من أسباب عظم هذه الشريعة، أن مبدأ العدالة، الإسلام دين العدل. وأنا والله أخواننا في الحقيقة لما بتكلم على هذا المعنى، يعني أستشعر إلى أي مدى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإحنا قوم نؤمن بالله تبارك وتعالى، ونؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ونصدق بما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه، ونقول أننا نعرف حقوق حقوق أهل الكتاب وغيرهم من غير المسلمين، كل عارفين كويس جدا حقوق الناس، وبنؤدي هذه الحقوق في الحقيقة من منطلق الإيمان بالله تبارك وتعالى. إحنا بنؤدي الحقوق لأننا بنؤمن بهذا: لا يجرمنكم شنآن قوم، أي كراهيتهم لأجل أو بغضهم لأجل ما في قلوبهم من الكراهية، لأجل ما في قلوبهم من الكفر بالله تبارك وتعالى أو الكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، ما يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا تؤدوا حقوقهم التي أمر الله تبارك وتعالى بها. يعني معقولة يبقى هذا الكلام الذي نقوله في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الفتنة؟ يعني هل هذا كلام يعقل إخوته؟ يعني هل هذا كلام يعقل؟ بقول لك أنا بنطلق في التعامل مع هؤلاء، بنطلق في التعامل مع غير المسلمين من منطلق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من إيماني بالله عز وجل. ولذلك لا يمكن أبدا أظلمه، أبدا لا يمكن أظلمه، لا يمكن أتعدى على ماله، لا يمكن أتعدى على عرضه، لأنني أعرف ما أقره، ما جاء به الشرع المتين، وأنه لمن تعدى على معاهد أو انتقص حقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة. كيف أنا واحد بيفهم هذه المعاني ثم يأتي يظلم معاهد أو يظلم أهل الكتاب بأي صورة من الصور؟ لكن إحنا بنطالب به، هي في الحقيقة نطالب به أن يلتزم الكل بالقانون، وأن يكون هناك مساواة حقيقية أمام القانون، وأن لا تميز طائفة عن الأخرى. أنا بقول أنا أطالب بحقوق الأكثرية بصراحة، لا أطالب الأقلية في مصر، يعني في الحقيقة واخدها أكثر من حقها. أنا أطالب بحقوق الأكثرية، وأقول أنه لابد من تطبيق المساواة، ولابد من تطبيق العدالة، وأنا أعرف أن هذه العدالة تنصف المسلمين، لأن المسلمين أكثر الناس حرصا على إحقاق الحق بفضل الله تبارك وتعالى وإبطال الباطل. وأنا عايز أقول لك حاجة عجيبة جدا، الأقلية في أي بلد أخرى لا يحصل لها ما يحصل للأقلية التي عندنا. ده يعني الناس تمنع من الصلاة في الشارع، لسه في قانون بحظر الصلاة في الشوارع في فرنسا، وتمنع من المرأة، تمنع من حجابها، وتمنع من ارتداء النقاب، كل ذلك لأنها تؤذي شعور الأكثرية. نحن بهذا نتعامل مع غير المسلمين، نتعامل مع أهل الكتاب، ولا ما يجدوا منا بفضل جل منه إلا الإحسان، ولا يجدوا منا إلا الخير. لكن صور التعدي ازدادت جدا جدا، وخطر التعدي على المؤسسات يؤدي في النهاية إلى الفوضى، وهذا ما لا يقبله مسلم أبدا، ولا يقبله أحد يحب هذه البلد ويخاف على مصلحتها ويخاف على يعني مستقبلها. وطرق التعبير كثيرة، وإنسان لما يكون إذا كان يظن أن له حق ضائع في هذه البلد فطرق التعبير كثيرة، لكن لا تصل أبدا إلى أن نتحرش بالناس أو أن نضربهم ونتعدى على المؤسسة العسكرية ونتعدى على أفراد الجيش ونؤدي في النهاية إلى هذه المجزرة. هو مين اللي يعاقب؟ مين المظلوم؟ اللي كان واقف مثل بيحرس المكان ثم تعدي عليه، ولا اللي جاي، ولا المظلوم هو الذي أتى بحده وحديده وضرب الناس وتعدى على دمائهم وعلى أعراضهم؟ أنا مش أفهم، يعني أنا مش عارف أفهم طريقة التعبير وقلب الحقائق. كيف تقلب الحقائق بهذه الطريقة؟ يعني كيف تقلب الحقائق بهذه الطريقة؟ يعني هل من المعقول أن يكون رد الفعل على ما حصل في أسوان حقيقة ما حصلش حاجة في الحقيقة، لكن هل من المعقول أن يكون رد الفعل هذه الصورة من الضغط وصورة من الاستفزاز إلى هذه الدرجة؟ أن نصل إلى أن نتحرش وأن ننظم 9 مسيرات في 9 محافظات منظمة وينظمون ذلك ويؤدي في النهاية يؤدي ذلك إلى هذه المجزرة التي رأيناها؟ ده كلام مش معقول أبدا. كل هذا يتنافى بفضل يتنافى مع مبادئ العدالة وتنافى مع مبادئ المساواة. ولذلك أنت لما تطالب بتطبيق الشريعة وتطالب بتحقيق الأمن والأمان في البلاد، لأن الشريعة تحقق العدالة لكل الأفراد ولكل الطوائف. ويقول الله تبارك وتعالى يبين هذا المعنى للناس عشان نفهم يعني إيه العدل في الإسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم المشار إليه في الآية يشمل أنواع كثيرة جدا من الظلم. شوف حرص الإسلام قد إيه على العدل وعلى إقامة العدل في الناس وعلى تحقيق العدالة في كل طوائف المجتمع. قال يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا وفي الآخرة، والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة، يعني لمن لم يتلبس بظلم. شوف ماذا يحض الإسلام أبناؤه على ترك الظلم، سواء كان الظلم الأكبر أو كان الظلم الأصغر. الظلم الأكبر يعني الشرك بالله تبارك وتعالى وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، هو ده الظلم الأكبر. الشرك لظلم عظيم، أن يصرف العبد العبادة لغير الله، أو أن يكون من جنس الظلم الأصغر اللي هو إما أن يظلم العبد نفسه بمعصية الله تبارك وتعالى أو يظلم غيره ويتعدى عليه. فالذي يحض الشارع، الذي يبرأ من كل أنواع الظلم، هو الذي يحقق الأمن والأمان، والذي هو الذي يحقق الهداية التامة، يحقق الله له الهداية التامة والأمن والأمان في الدنيا والدنيا والآخرة. بقى دين بيحض أتباعه على هذه المعاني، تجد منه ظلم الآخرين أو تعدي على الآخرين أو تعدي على دمائهم أو أعراضهم؟ هذا والله بفضل زل لا يكون. وذلك بنقول تطبيق الشريعة معناه تحقيق الأمن، تطبيق الشريعة معناه تحقيق المساواة أمام الأحكام الشرعية. لا يفرق الإسلام بين صغير وكبير ولا بين يعني وزير وغفير. فدي مبادئ عامة مهمة جدا، يعني تعرف منها إلى أي مدى عموم الشريعة عامة شاملة بفضل الله تبارك وتعالى ومن. وكذلك يعني أنت لو تأملت في المبادئ الشريعة هتجد أيضا أن من مبادئ الشريعة العظيمة التي تحقق المصلحة للناس في كل وقت وفي كل حين مبدأ مثلا لا ضرر ولا ضرار. شوف كده، تأمل أن العبد من جم أن الإنسان لا ضرر ولا ضرار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، إنسان لا يضر نفسه، لا يجوز له أن يضر نفسه ولا يجوز له أن يضر غيره. يبقى أنت لا يجوز لك أن تضر نفسك بأي صورة من الصور، لا ضرر في النفس ولا ضرر في المال ولا ضرر في ولا يجوز لك أن تضر غيرك، أن توقع الضرر بغيرك بأي صورة من إيه، بأي صورة من صور الضرر الذي تقع بالإيه، تقع بالآخرين. وبناء على شوف المفهوم الواسع ده بقى، أنه لا يجوز للعبد مثلا، نقول لا ضرر ولا ضرار، أنه لا يجوز للعبد مثلا أن يتعاطى أن يحرق ماله أو أن يتعدى على مال نفسه، يعني ما شاء الله ما يجوز له نفسه أنه يحرق ماله، وإن كان ده طبعا مش طبيعي، لكن 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 من الناس يقول لك أنت مش مالي وأنا حر فيه. لا، أنت مش حر فيه، أنت مقيد فيه بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بما أمر الله تبارك وتعالى به، ولا يجوز أن يكون هناك أن تضر نفسك. وذلك إحنا نقول واحد نقوله لا يجوز لك التدخين حرام، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، أنت بتضر مين؟ بتضر صحتك، وهذا لا يجوز لك. هذه ده أنت مؤتمن على الصحة دي، أنت مؤتمن على البدن ده، يبقى لا يجوز لك أن تضيعه، لا يجوز لك أن أن تهدره وأن تضره. ويقول لك أنا مش مشكلة أنا حر في نفسي. لا، أنت مش حر في نفسك. فنعرف من كده إلى أي مدى هذه الشريعة قد صانت مصالح الناس وحققت لهم بفضل جل منه الحاجات الضرورية في حفظ الأبدان، الحاجات الضرورية في حفظ العقول، في حفظ العقول تحفظ عقولهم، من ذلك حرمت الخمر وحرمت المخدرات، وفي حفظ الإيه، وفي حفظ الأنفس بأن حرمت القتل بغير وجه حق، وفي حفظ النسل بأن حرمت الزنا وغير ذلك من الإيه، من الأمور التي تحفظ الضروريات وتحفظ الحاجيات والتحسينيات. طيب، ده احنا بنتكلم على عموم الشريعة وما تؤدي بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المبادئ العامة العظيمة إلى تحقيق مصالح الإيه، مصالح المسلمين. أنا عايز أقف شوية هنا عند قضية الإيه، تحقيق العدالة لغير المسلمين، وحقرأ عليك بعض الشبهات اللي البعض بيطرحها للأسف في هذا التوقيت، وكأنه بيحاول أن يقلب الحقيقة. يقول لك لا، ده المسلمين لما يتكلموا عن الشريعة ويتكلموا عن تطبيق الشريعة ده بيثير حافظة الأقلية ويؤدي للفتنة الطائفية. والله الكلام ده صراحة يعني يثير الاشمئزاز، لأنه الكلام ده يعني معناه أن شريعة الله تبارك الناس تقبل القوانين الوضعية التي لا تمت لدينهم بصلة ويخضعوا لها ويلتزموا ولا يخضعون لما لشرع الله تبارك وتعالى، ده حاجة عجيبة جدا. دي رقم واحد. رقم اثنين، هذه الدعاوي كلها دعاوي غير صحيحة، وإلا فالناس ما نعموا بالعدل ولا بالأمن إلا في ظل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى طيلة القرون، قرون متطولة، بفضل الله سبحانه وتعالى الناس يعيشون في كنف الإسلام. وأنا بقول لك ما فيش أقلية بتنعم بما تنعم به الأقلية الغير مسلمة في بلاد المسلمين من العدل ومن الرحمة ومن الإحسان ومن كل معاني العطاء لم يتعرض لهم أحد. أنت شوف مع كل هذا الذي يحصل في بلادنا من المصائب، لا يعني اللي حصل امبارح الأيام اللي فات دي، المجازر دي كلها ولم يتعرض لأحد لكنيسة، لم يتعرض لأحد لكنيسة من كنائس النصارى. فأنا مش قادر أفهم صراحة يعني كيف تكون قلب الحقائق. لكن هأقرأ لك بعض الناس إن الشبهات كثرت، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نستعرض الشبهة ونرد عليها ونبينها للناس. واحد من كتاب العلمانيين بيقول تطبيق الشريعة سيقودنا إلى طائفية بغيضة يتشرذم فيها الوطن ويتمزق معها نسيجه. بصوا، خايف على الوطن قد إيه؟ هو خايف الوطن جدا جدا، وبيظن ان تطبيق شرع الله تبارك وتعالى يؤدي الى التشرذم، نظرا لما تؤدي اليه من تحول ابناء الديانات الاخرى الى رعايا. هو حزين جدا على ابناء الديانات الاخرى وبيبحث عن ايه، عن حقوقهم. زي ما انا في 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 احد البرا يعني القنوات الفضائيه واحد بيقول انا كنت ممن ادعو الى هذه المظاهره، مسلم أدعو إلى هذه المظاهرة، وأنا خرجت من أجل أن أطالب بحقوق الأقلية، وكانت أمنيتي أن يكون المسلم هو الداعي لحقوق لحقوق النصارى في مصر. وفي الحقيقة أنا يعني الواقع بيقول خلاف كده، الواقع بيقول أن الأقلية أخذت كثيرا جدا جدا من الحقوق، وهي تمارس نوع من الضغوط من أجل تحقيق مكاسب سياسية في ظل هذه الفترة. وأنا عايز أقول لحضرتك أنك لا تحتاج إلى هذه المطالبة، انا عايزك بس افهمك حاجة انت مش فاهمها كويس، ان اننا لو طبقنا شرع الله تبارك وتعالى فلن تحتاج الى هذه المطالبات، لان الشرع يحقق لهم بفضل الله عزل كل ما يحتاجونه من ان يعيشوا عيشة سعيدة في كنف الاسلام. بيقول الرجل الواحد يعني الناس دي بتكتب هذا الكلام، بقول لك انا مسلم ماشي، انا مش بكفر حد طبعا، لكن انا بتكلم على الكلام اللي ساعات بالواحد مش طايقه صراحه من شده ما فيه من نعرات مناهضه لشرع الله تبارك وتعالى. وتطبيق الشريعه سيقودنا الى طائفيه بغيضه تشرذم فيها الوطن وتمزق معها نسيجه، نظرا لما تؤدي اليه من تحول ابناء الديانات الاخرى الى رعايا من الدرجه الثانيه والثالثه، حيث تفرض عليهم الجزيه ويحرمون من كثير من الحقوق ويفقدون حق المواطنه الكاملة وحق قد اكتسبوه عبر كفاح طويل ويتخلوا عنه بسهولة، فضلا عن أن هذا يحرك فيهم الرغبة في المطالبة بتطبيق شريعتهم كذلك، لا سيما إذا كنت تطالب بتطبيق الشريعة باعتبارها التزاما عقديا وواجبا دينيا. اللي مش فاهمه الرجل ده، اللي مش فاهمه أن الكنيسة في قضية الطلاق لما كان النصارى بيطالبوا بتطبيق القانون المدني عشان يحققوا موضوع الطلاق، الكنيسة في الحقيقة أقامت دعوة بأن المادة الثانية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو دولة وأن الشريعة مصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي أن الشريعة بتقرر حق إيه، بتقرر حق الأقلية في أن يتعاملوا إيه وفقا لأحكام الطلاق والنكاح وكده وفقا لمذاهبهم ولعقائدهم. فإذا بقى القانون اللي بيلزم الناس بالتحاكم للمحاكم المدنية غير قانوني، ليه؟ غير دستوري، موافق مخالف للدستور. الكنيسة بتقول ان ده مخالف للدستور لان الاسلام بيقرر لنا الحق في ايه، في هذه المسألة، وان احنا ايه، وان احنا الطلاق يكون لهم حق. فقلت سبحان الله، يعني انت بتتكلم بتقول اصل الشريعه المطالبه بتطبيق الشريعه سيؤدي الى حزن هذه حزن الطائفه دي غير المسلمين، وهم يعني هيحزنوا جدا، وانا بقول لحضرتك هم بيحتجوا بالماده الثانيه، وانا بقول لحضرتك هم بيحتجوا بالماده الثانيه، بيقولوا الماده الثانيه المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي احنا نطالب بان تكون هذه القوانين وفقا لهذه الماده. مش عارف الناس دي بتكتب كلام ده منين، مش عارف انا اللي بيكتب ده مش فاهم حاجه ولا هو مغرض. بيقول لك وقد سئل كثير من القيادات القبطيه عن رايهم في قضيه تطبيق الشريعه، فابدوا تخوفهم على وضعهم في ظل هذه السياسه الجديده، وتساءلوا عن حقوقهم في المواطنه، وهذه تخوفات يبدونها اليوم على استحياء نظرا للحساسيه المحيطه بموقفهم من هذه القضيه، ولكن الامر قد ينتقل غدا اذا جد الجد الى صعيد اخر. ظن هو كان عارف ان في بعض الناس ايه منهم هيفعلوا ايه ذلك. لكن اسمع بقى، طب انا هقول لك حاجه، انت بتشوف القيادات الكنسيه، طب اسمع لبعض هذه التصريحات من النصارى الذين يريدون تحكيم شرع الله تبارك وتعالى والالتزام بما ألزمه الله تبارك وتعالى به. فارس الخوري، هذا كان انا اقول انا مسيحي ولكني أجاهر بصراحة إن عندنا النظام الإسلامي، وبما أن الدول العربية يعني بأكثريتها الساحقة مسلمة، فليس هناك ما يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع. واحد آخر من يعني بيتكلم على تطبيق الشريعة الإسلامية، بيقول أنا مسيحي دينا ومسلم وطنا وثقافة، وبيقرر أنه يلتزم يعني ب وغيره. يعني أنت عندك رفيق حبيب ده مش أيس، هذا من كتاب النصارى، والراجل يتكلم عن تطبيق الشريعة بأكثر مما يتكلم عليه الإسلاميون، وغيره كثير. المطالبة بتطبيق الشريعة من رؤوس الكنيسة بفضل تبارك وتعالى منه كثير جدا جدا، ومنهم من يصرح ومنهم من يخفي ذلك، لكن إحنا في النهاية بنقول أن هذا الكلام الذي يقوله أن تطبيق الشريعة يؤدي للطائفية ده كلام باطل قلبا وقالبا، وهذا ظلم عظيم، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى لقد عاش المسلمون والأقباط في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية 13 قرنا أو يزيد، فلم تتشرذم الأمة ولم يتمزق الوطن بل تكاتفت سواعد الجميع في بناء حضارته، رد العدوان عنه في إطار جامع من العهود المصونة والذمم المرعية، ولم يطالب الأقباط قط بأن يلتزموا بالشريعة كدين أو أن يخضعوا لحكمها عقديا، لم يطالبوا بذلك أبدا. أنت اللي بيقول أن تطبيق الشريعة يؤدي إلى إكراههم على الدخول في الإسلام ده كلام باطل طبعا لا شك، لأننا لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إحنا لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لكن نقول الشريعة مطبقة، نطبق الشريعة، كله يلتزم بالشرع، الكل يخضع لأوامر الله تبارك وتعالى، ولا نخضع أحدا، لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام. هذا هذا شأن، هذا أمر، وهذا إيه، وهذا أمر. أما الحقوق فمصونة بفضل الله تبارك وتعالى، ومعروفة أن الإسلام بفضل جل يصون العهود. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بأداء الحقوق إلى أصحابها وكما ينبغي. أنا حولك حاجة، بيقول إيه المؤرخ الفرنسي جوستاف ليبون، بيقول ايه، بس دي بقى شهادة للتاريخ يعني، عشان الناس اللي عندنا العلمانيين بيكتبوا كلام اسوأ، يعني كلام ما فيهوش انصاف، يعني حاجة غريبة جدا ان لا ينصف المسلم شريعة الله وان ينصف الكافر شريعة الله، حاجة مش ممكن يعني. بيقول الراجل ايه، بيقول المؤرخ الفرنسي، بيقول: وكان يمكن ان تعمي فتوح العرب ابصارهم وان يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة. اللي بيدخل بلد بيقتل الأبناء والأولاد وشرد. الأمريكان دخلوا العراق، ماذا فعلوا في العراق؟ لما كان دخلوا في أفغانستان، ماذا فعلوا في أفغانستان؟ كم ألف، كم مليون قتيل، وكم مليون جريح، وكم مليون مشرد، واللي حصل في البلد. بس وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويائسوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم. بيقول كان ممكن إيه يرغموا الناس على اعتناق الإسلام، ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نذر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا. افهم يا من لا تفهم، الدين لا يفرض قسرا، هذا ينتشر بالدافع الذاتي. قل لي بالله عليك، أنا أسألك سؤال، الإسلام بينتشر ليه في الغرب دلوقتي وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان؟ هو يعني حال المسلمين يدعو إلى ذلك؟ حال المسلمين من القوة ومن التقدم يدعو إلى ذلك، ولا المسلمين الآن في أضعف حالتهم؟ لو كان الإسلام ينتشر بالقوة، بقوة السلاح، ما انتشر أبدا في هذه الحالة. ده هو بينتشر، الناس مش يعني مش مصدقة ما يحصل في بلادهم. الإسلام بينتشر بطريقة غير عادية، لأن فيه من القيم وفيه من المعاني اللي احنا ذكرنا بقى صفات الإسلام العموم والشمول اللي احنا بنتكلم عليها دي، ها ما يجعله ينتشر. والراجل بيقرر، الراجل الفرنسي بيقول أن هذا، أن الإسلام، أن هذه القضايا لا تفرض بالقوة أبدا، وإنما تنتشر لأن فيه معاني عظيمة في الدين. تفضل شيخنا. السلام عليكم شيخ احمد.
ايوه
شيخ احمد فريد، اتفضل يا شيخنا.
عايز اقطعك والله، كلامك حلو،
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
انا هم الاخوه بيضغطوا عليه، بس انا مش عايز اقطعك
والله يا شيخ احمد، ده يشرفنا حضرتك، اتفضل يا شيخنا.
هو كلام عن الشريعه طبعا، يعني هو موضوع الساعه، يعني المفروض يعني زي ما الليبراليين بيحاولوا يعني يثيروا الغبار ومش عارف، يعني هم يعني مش راضيين بالله ربنا والاسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعني مش خايفين على ايمانهم، مش خايفين يعني هيقولوا ربنا ايه يوم القيامه. يعني هم فعلا يعني ملكيين اكثر من الملك، يعني هم بيدافعوا على المذاهب الباطله وعلى الليبراليه والعلمانيه والقوانين الوضعيه، في حين ان اللي بيعتقد يعني ان هذه القوانين يعني يجوز ان تحكم او ان هي افضل من حكم ربنا او تساوي حكم ربنا، يعني ما يشوفوا لو عندهم مصاحف في بيوتهم يشوفوا حكمهم ايه. يعني ربنا عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إن كنتم تؤمنون. يعني رد إلى الله جل وعلا رسول، يعني هذا مقتضى الإيمان. وقال ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، كما قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تعجب، يعني تعجب من فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل، أيضا تعجب من ادعاء هؤلاء الإيمان، يعني مع أنهم ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
نعم.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فده شأن النفاق، يعني مش النفاق الأصغر، لا ده النفاق الأكبر والعياذ بالله. فإحنا بنقول لهم بس اتقوا الله في أنفسكم وراجعوا يعني إيمانكم، ولا تتنكب لدينك ولا تتنكب لبلدك. وهم بيظنوا بذلك انهم حريصين على مصلحة الناس وحريصين على مصلحة البلد، وهم في الواقع البلد ملهاش الا تحكيم الشريعة. يعني لو طبقت الحدود لأمن الناس، يعني على اموالهم وعلى اعراضهم. يعني الطبيب مثلا لما بيحكم بقطع ايد انسان عنده جنجرينة مثلا في او عنده مرض، يعني لو تركت يده
لماتت على
هنقول ان قطع الايد فضاضة، والطبيب ده يعني مفتري ان هو امر بقطع الايد او يعني قطع ايد المريض، ولا هو سلامته في كده؟ ايضا سلامت المجتمع.
صحيح.
وحتى هذا اللص لو قطعت يده سينزجر وينزجر غيره.
نعم.
يعني احنا لو في شجر عليه 100 عصفورة وقعنا عصفورة، مش هنقول بقى 99 عصفورة، لا مش هيبقى ولا واحدة. فلو طبقت الحدود، يعني ولو يعني في كل فترة ناس هتنزجر، ولكن يعني لو ينبغي ان نعتقد ان دين ربنا عز وجل فيه الامان وفيه الاستقرار وفيه السعادة للناس في الدنيا والاخرة. لو كان الناس يعني في تطبيق لحدود الحرام كناش وجدنا امبارح اللي بيقتلوا الناس الجنود واللي بيحرقوا
عليهم بالسلاح
وده افساد في الارض.
انما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او يجروا من خلافه. فالبلد فعلا ملهاش الا تطبيق الشريعة، وده مطلب الناس. يعني سيبك من الكام واحد اللي قاعدين يجعجعوا وقاعدين
هم في كل القنوات، يعني يا شيخ ما هم
ماشي، هم عندهم امكانيات، عندهم ابواب يتكلموا فيها، واحنا ما امكانياتنا على قدنا، ولكن ربنا عز وجل يبارك يعني في القليل. ولكن احنا مطمئنين لان الشعب المصري شعب مسلم يحب دين ربنا عز وجل ويثق يعني في شريعة الله عز وجل. واسال الله تعالى ان يبارك يعني في كلماتك وكلمات الداعين الى الله عز وجل على بصيرة، وان ينفع بهم وأن يحقق لهذه البلاد الأمن والاستقرار والأمان في التحاكم إلى شريعة الرحمن. أكتفي بهذا القدر.
جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. قلب الحقائق دي وظيفة في الحقيقة، يعني كل من يعني خانته الكلمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة، فمن الناس من مهمته في الحياة أن يقلب الحقائق وأن يزور التاريخ وأن يزور المعاني، ويبقى الواقعة قدامك شاخصة. يعني الناس الواقعة الوقائع بتؤكد من الجاني ومن المتعدي ومن الذي فعل كذا ومن فعل. ومع ذلك تبص تلاقي طريقة الإعلام في عرض هذا الموضوع طريقة غريبة جدا، أن تغير المعاني للدرجة اللي تستشعر بها أن المظلوم ظالم والظالم مظلوم. فهذا من الإيه من العجب. يعني الغرض المقصود من كلامي أن أسوق لك، يعني قبل أن إحنا دلوقتي بينا معنى عموم الشريعة وأنها بفضل تحقق مصالح الناس في كل وقت وفي كل حين، وهذا من معاني عمومها، وفيها مبادئ عظيمة جدا بفضل ظل منه تحقق للناس المصالح دي في كل حين. أنا عايز بس يعني أكمل الكلام بتاع الراجل المنصف ده. بيقول المؤرخ ده بيقول إن العرب في الحقيقة أو المسلمين عرفوا أن الدين لا يفرض قصرا، كما رأينا يعني يقول ليست مما يفرض قصرا فعاملوا كما رأينا. بص الرجل بتاع فرنسا بيقول كما رأينا أهل سوريا ومصر وأسبانيا، أهل سوريا ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، ما أجبروهم على مخالفة العقيدة وتركوهم يتحكموا إلى بعض أحكامهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم. يعني أنت لو تنظر إلى الدولة الرومانية ولا إلى من الدول كيف كان الأمر وكيف كان فرض الضرائب على الناس وماذا تفعل هذه الدول لعلمت الفرق بين المسلمين وبين غيرهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دين سمح مثل دينهم، ولله الحمد والمنة. واحنا مش محتاجين الشهادة دي، احنا عارفين ان الاسلام هو دين الله تبارك وتعالى واننا نعرف ما فيه من السماحة وما فيه فضل الله من العظمة. لكن انا برضو احب يعني ان اذكر من لسان الاخرين، اذكر اسمع ايضا الى قول ريتشارد ستيفنز يقول على الرغم من الاتراك بوجه عام شعب من اشرش الشعوب فقد سمحوا للمسيحيين جميعا للإغريق منهم واللاتينيين منهم أن يعيشوا محافظين على دينهم. الأتراك بس الأتراك لما يسلموا وجوههم لله ما يبقاش المسألة مسألة. عشان كده بقول لك الإسلام بيغير طبيعة الناس، الإسلام ما يخلوش يتعصب لا لتركية ولا لمصرية ولا لقبلية ولا، إنما يغرس في نفسه معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وأن الناس سواسية ولا فرق ولا فضل العربيين على أعجمي إلا بالتقوى، والناس سواسية كأسنان المشط أمام الله تبارك وتعالى وأمام شرائع الله عز وجل. ودي قضية احنا هنبينها مهمة جدا في النظام الاجتماعي في الإسلام وهنشرحها بالتفصيل. لكن يعني النهاردة عايز أقول لك برضو يقول إن الأتراك هو بيتكلم عن الأتراك وبيقول إن الأتراك تركوا اللاتينيين وتركوا الإغريق ولم يغيروا دينهم أو لم يجبروهم على اعتناق الدين، وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جدا، على حين أستطيع أن أؤكد بحق بدليل 12 عاما قضيتها في أسبانيا أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا. ده هو ده بيتكلم على على ديانته، على الاختلاف في المذاهب خد بالك فيما بينهم. يعني أما الإسلام أما المسلمين فعلى خلاف من ذلك تماما بفضل الله تبارك وتعالى. أنا عايز أختم كلامي برضو، معلش أنا هكتر عليك في النقولات بس المسألة دي محتاجة أنك تسمع كتير جدا من النصارى اللي بيتكلموا باسم الإسلام. بيقول ويقول يقول قس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر، وقد وجه إلي سؤال هذا نصه: من خلال دراستكم للتاريخ ماذا ترون في حكم الإسلام بالنسبة للأقليات في ناحية العبادة والأموال والأعراض؟ فأجاب: في كل عهد أو حكم إسلامي التزم المسلمون فيه مبادئ الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص بكل أسباب الحرية والأمن والسلام، وكلما قامت الشرائع الدينية في النفوس بصدق بعيدة عن شوائب التعصب الممقوت والرياء الدخيلين على الدين كلما سطعت شمس الحريات الدينية والتقى المسلم والمسيحي في العمل الإيجابي والوحدة الأخلاقية. كلام القس برسوم شحاتة أختم به هذه المقالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه وأن يعيننا على تطبيق شرعه وعلى الالتزام بأمره جل في علاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ما سمعنا فاضت أمانينا والحب يغلق.